在其他地方也有蛮多点还有大的地方都会有一个声音的颜色当然还有
这个
是比较的水域的صلى الله عليه وسلم عليها أنا سلام نتحدث عن بعض فضائلها الواردة من طرقنا ومن طرق غيرنا ما ورد من طرق غيرنا فكثير منها ما جاء أنها بضعة النبي صلى الله عليه وآله أو أنها بضعة منه ومنها ما جاء من طرقها أيضا أن من أرضها فقد أرضى النبي صلى الله عليه وآله ومنها ما جاء من طرقهم أيضا أنه يريبه صلى الله عليه وآله ما أرادها فرق بين الأمر بين أن تكون من أرضبها صلى الله عليه عليها وبنيها مغضبا للنبي صلى الله عليه وآله وبين أن يكون ما يريبها يريبه فإن الحديث في الأول عن الأشخاص أن الشخص الذي يؤذي أو يغضب النبي يغضب فاطمة فإنه يغضب النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الثاني الكلام عن الأفعال لا عن الأشخاص هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الحديث الأول ناظر إلى الإغضاب والحديث الثاني ناظر إلى الإرادة ولعل المقصود بالإرادة أقل الضرر والإغضاب غير الإرادة فربما آذاك شخص ولم يغضبك وربما أغضبك ولم يرد فولدك الصغير مثلا قد يؤذيك ولكنه لا يغضبك ومن لا حق لك عليه قد يغضبك ولا يريبك لأنه لا يتجاوز على حقا من حقوقك فدل هذا على تعدد فضائل فاطمة عليها السلام وقد ورد من طرقهم أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها وهذا نظير الإرادة أو قريب منه وإن كان يريبني ما يريبها أدل لأنه يؤذيه ما يؤذيها كأنه إذا كان أقل الضرر الواقع عليها ينتقل إليه صلى الله عليه وآله فبطريق أولى أشده مثله، أي إذا وقع عليها الأذى الشديد من أحد فإن ذلك الأذى يصل إليه صلى الله عليه وآله. ومما ورد من طرق العامة أيضا أنه صلى الله عليه وآله قال في حقها إنها سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة، فهذا الاضطراب تحدثنا عنه وأنه غير مبرر. ومما ورد من طرقهم أنها صلوات الله وسلامه عليها أول شخص يدخل الجنة، وهذا حديث صححه الذهبي وهو المرجوع إليه عندهم، وإمام الجرح والتعديل عندهم، ولا يتهم مثله في تصحيح مثل هذا الحديث، فقد صرح بعض مشايخه بأن الذهبي ناصبي، هذه بعض الأحاديث الواردة من طرق القول. وقد ذكرنا الأحاديث الخاصة لفاطمة عليه السلام، وقد ورد من طرقهم في الصحيحين وغيرهما أحاديث تدل على فضلها صلوات الله وسلامه عليها بغير عنوانها الخاص، مثل ما ورد في فضل من نزلت فيهم آية التطهير، حديث الكساء أو حديث المرق المرحل كما في صحيح مسلم، التعبير عن الكساء بالمرق المرحل أو المرجل على الاختلاف، ليس هذا المهم، فإن هذا الحديث يدل على فضل هؤلاء الخمسة الذين منهم فاطمة عليها السلام، فهو يدل على فضلها وامتيازها على سائر الناس. ومن الأحاديث العامة ما جاء في الحديث المبين للذين باهل بهم النبي صلى الله عليه وآله، وأنه جاء علي وفاطمة والحسن والحسين، وهذا مروي في صحيح مسلم في الحديث الذي مر بنا قريبا، أمر معاوية سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا تراب، فقال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن فيه رسول الله صلى الله عليه وآله فلا أسبه ولو. أن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النار. وأما الأحاديث الواردة من طرقنا فكثيرة. من هذه الأحاديث أنها صلوات الله وسلامه عليها خلقها الله وخلق نبيه صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والحسن والحسين أشباحا خمسة، وأن أسماءهم مكتوبة على ساق العرش، ومما ورد من طرقنا أيضا أن الله سبحانه أخذ على جميع خلقه طاعته وافترض عليهم الامتثال لها، مفروضة طاعتها أو طاعتها مفروضة حتى على الملائكة والأنبياء. ومنها ما ورد عن الإمام العسكري عليه السلام أن الله جعل الأئمة حجة على الخلق، وجعل فاطمة عليه السلام حجة عليهم. ومنها ما ورد عن الإمام المهدي أجل الله فرجه أن له أسوة بجدته فاطمة عليه السلام. هذه نقدة من الأحاديث الواردة من طرقه. وورد من طرق ما يدل على كمال فضلها أن الباقر عليه السلام لما شكى أي مرض دعا ثم قال: يا فاطمة بنت محمد، وقد سمع منه ذلك من مسافة، وهذا كما يحتمل أن يكون على سبيل الاستشفاء كما قال صاحب البحار رحمه الله، فإنه يحتمل أيضا أن يكون على سبيل الاستغاثة والاستعانة والاستشفاء بالهمزة لا بالعين، ولا محذور في ذلك، فإن المحذور إنما يلزم لو كان طلب الشفاء منها باعتقاد أنها قادرة على ذلك بنفسها، وأما إذا كان باعتقاد أنها قد أعطيت القدرة فهذا لا شائبة فيه فضلا عن الضيف، فإن الله سبحانه لم يعطى القدرة، الله سبحانه قادر بنفسه، فليس في هذا الاعتقاد تأليه إذا اعتقدت أن أحدا أعطي القدرة، هذا ليس تأليها، التأليه أن تعتقد أنه قادر، لم يوهب هذه القدرة ولم يقطع. هذا ونريد أن نذكر قاعدة ربما كررنا وهي أنه إذا ورد في رواية فضل لأحد من المعصومين عليهم السلام ولم يتضح لنا المراد به ووجدناه في باب الرأي مخالفا لقاعدة عقلية فإننا لا نتهجم على الرواية بالرد وإنما نرجع علمها إلى أهله ونسكت عما لا نعلم. نعم لو علمنا بالعقل أو بالدليل النقلي القطعي بطلان هذه الرواية ولم يوجد محمل صحيح لها فعندئذ نردها. نظير ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وآله نام عن صلاة الصبح فإنه قد ورد ذلك في رواية صحيحة والفقهاء قبلوا هذه الرواية باعتبار أن هذه الرواية تتضمن نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا سهوه أو نسيانه لصلاة الصبح والنوم لا محذور فيه فإن النوم موت فالله سبحانه عبر عن النوم بالموت بالوفاة هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم في النهار وإذا كان النوم موتا فهل النبي صلى الله عليه وآله معصوم من الموت؟ كلا. فإذا هذه الرواية تضمنت أن النبي صلى الله عليه وآله نام والنوم لم يكن دليلا على أسماء النبي صلى الله عليه وآله من بقي أنها تضمنت أنه ترك صلاة الصبح في وقتها فهل يقبل هذا؟ والجواب إن هذه الرواية إنما تضمنت أنه ترك صلاة الصبح النوم وحيث إنه كان نائما فلم يكن مأمورا بصلاة الصبح لأن القلم مرفوعا عن النائم حتى يستيقظ فلم تكن صلاة الصبح واجبة عليه فأين المحذور بأن نأخذ بهذه الرواية لا تنافي العصمة لا في النوم ولا في تفويت صلاة الصبح في وقتها أما في النوم فلأنه لا دليل على عصمة النبي عن النوم وأما في تفويت صلاة الصبح فلأنه تفويت لغير الواجب إذا كان نائما فهل يجب عليه أن يصلي؟
يجب عليه أن يستيقظ لكي يصلي في وقته.
إذا كان نائما يجب عليه أن يستيقظ
لأجل الصلاة.
إذا كان يجب عليه أن يستيقظ فليس القلم مرفوعا عنه.
طيب حتى احنا بنقول خلاص متى ما جلست راح اصلي الصلاة.
المعصوم تنام عينه ولا ينام قلبه.
فإذا من الناحية العقلية لا يوجد محدود، لأنه غير مكلف في نومه ما دام نائما، غير مكلف بالصلاة ولا بالاستيقاظ. وأنت أيضا ما دمت نائما فأنت لست مكلفا، وإنما وقع الخير، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، أن النائم لا يجب عليه أن يستيقظ ليصلي، وإنما اختلف الفقهاء في أن من كان مستيقظا ويعلم أنه لو نام لفاتت الصلاة منه، أي لاستوعب نومه وقت الصلاة، مثل من ينام قبل طلوع الفجر بنصف ساعة مثلا ويعلم أنه لا يستيقظ. فقد اختلف العلماء في أنه يجوز له أن ينام أو لا يجوز له أن ينام. وأما إذا نام فلا خلاف في أنه لا يجب عليه أن يستيقظ، يعني هو في أثناء نومه غير مخاطب بالاستيقاظ والصلاة. وأما من ناحية أنه صلى الله عليه وآله نام قبيل الفجر مثلا ولم يراعي قدرته على الاستيقاظ للصلاة، فهذا مدفوع بما تضمنته الرواية من أنه صلى الله عليه وآله أوصى بلالا بأن يوقظهم لصلاة الصبح، ولكن النوم قد غلب بلالا ونام ولم يوقظهم. ونحن نقرأ الرواية بألفاظها لقيتوا على من ورد في الصحيح عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يكار المكتوبة. قال فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم ابن قتيبة وأصحابه فقبلوا مني ذلك، فلما كانت القابل لقيت أبا جعفر الباقر عليه السلام فحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرس في بعض أسفاره، حرس أي نزل في آخر الليل، وقال من يكلأنا أي من يحفظنا. والكلأ في الأصل بمعنى الطعام، ولكنه هنا كما يقتضيه سياق الرواية ناظر إلى الحفظ. فقال بلال أنا، فنام بلال ونام حتى طلعت الشمس، فقال يا بلال ما أرقدك؟ فقال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم الذي أرقدكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قوموا فتحولوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة. وقال يا بلال أذن، فأذن فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتي الفجر، وأمر أصحابه فصلوا ركعتي الفجر، ثم قام فصلى بهم الصبح، ثم قال من نسي شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها إلى آخره. ففي هذا الحديث إذا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أمر بلالا بأن يبلغه، فهو لم يقصر قبيل نومه بأن يوجد الطريقة التي يستيقظ بها للصلاة، وغير مخاطب بالصلاة أثناء نومه. وأما النوم فجالس عليه، بهذا أي بهذه الوجوه استمد العلماء وقبل الفقهاء هذه الرواية. ولكن مع ذلك فإن هذه الرواية وإن لم تخالف العقل إلا أنها مخالفة لما قام عليه الدليل النقلي القطعي المبين لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نومه عن الصلاة يتنافى مع كونه مؤيدا بروح القدس، روح القدس الذي هو خلق أعظم من جبريل وميكال، وهو ملازم للنبي صلى الله عليه وآله. أين هو والنبي ينام عن صلاة الصبح؟ هذا مخالف لتلك الأخبار. كيف يمكن أن يخصص بأن يقال إن روح القدس مثلا فقد بعض خواصه في هذا الوقت؟ هذا غير محتمل في نفسه، عقد النظر عن الجواز العقلي. نعم العقل يجوز أن الموجود مثلا يسلبه الله بعض خواصه في زمن ما، هذا ممكن، مثل أن يسلب مثلا الواقفون على باب النبي صلى الله عليه وآله قدرتهم على الإبصار في زمن مروره تماماً. ولكن هذا غير محتمل في حق روح القدس. نعم لو قام عندنا دليل قطعي على ذلك قبلناه، وأما أن تأتي رواية تخالف هذا الأمر فهذا أمر في غاية الغرابة، لا يمكن أن نقبله. وكذا ما ورد من أنهم عليهم السلام حالهم في المنام كحالهم في اليقظة، فإن من كان حاله في المنام كحاله في اليقظة كيف يتصور في حقه أن ينام فلا يستيقظ للصلاة إلا بعد أن تطلع الشمس؟ وكذلك كثير من المقامات الواردة في حقهم صلى الله عليه وسلم.
الشمس رجت لعلي بالأولى ردينا لو
لا يوجد مبين عليه. إن قلت إذا كان النبي صلى الله عليه وآله قد نام عن صلاة الصبح والله سبحانه قادر على كل شيء، فلماذا لم يرجع له الشمس مثلا كما أرجعها لعلي عليه السلام؟ قلت قد جاء في هذه الرواية أن الحكمة من إنامة النبي صلى الله عليه وآله عن صلاة الصبح هي أن لا يعير أحد من الأمة أحدا إذا نام عن صلاة السنة. وهذا التعليل غريب يتنافى مع ما نعلمه من طبيعة الوقت في ذلك الزمن، فإنه في ذلك الزمن لم يكن الليل صالحا لأن يبقى الإنسان فيه مستيقظا باعتبار عدم وجود وسائل الإسراج، بل الذي كان يتفق للناس في ذلك الزمان أن يناموا عن صلاة العشاء، ولهذا ورد في كفارة من ينام عن صلاة العشاء أن يصبح صائما، وأما أن ينام عن صلاة الصبح وأن يصبح هذا الأمر كبير الوقوع في حق الأمة فهذا أمر مستبعد. هذا من جانب، ومن جانب آخر فإنه لا حاجة في مسألة رفع التعيير إلى أن ينام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال لا تعيرني فإن النبي قد نام عن صلاة الصبح، وإلا لكان الأمة أحوج إلى أن يرتكب النبي صلى الله عليه وآله الذنوب حتى لا يعير أحد أحدا بذنبه. فهذا التعليل تعليلا لا يمكن تصديقه، وهو يقوي ضعف الرواية. بينا هذا، قلنا انه كان نائما والنائم غير مكلف ولا تجب عليه الصلاة. لا، صلاة الليل وقتها من حين انتصاف الليل والرواية تقول حرس، فهذا يدل على أنه نزل في آخر الليل. فالرواية لا يمكننا قبولها، وإن حاول صاحب الجواهر رحمه الله أن يصلحها بوجه في غاية الضرافة، وحاصله أن النبي صلى الله عليه وآله حاله في ذلك الوقت حال المستيقظ، وإذا كان مستيقظا وجبت عليه صلاة الصبح، ولكننا نحتمل العقل يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله في ذلك الوقت لم يكلف بصلاة الصبح، لم تكن صلاة الصبح واجبة عليه، نحتمل ذلك كما هو الحال في أحدنا مثلا إذا عرضت له حالة ما أن يسقط عنه التكليف مثل حالة الإغماء، كما إذا تم تعريضه للبنج مثلا فهو غير مكلف. نحتمل أن النبي صلى الله عليه وآله غير مكلف في تلك الحال، في ذلك اليوم، في تلك الساعة لم تكن صلاة الصبح واجبة عليه بالأداء. إن قلت كيف تسقط عنه الصلاة وأنت يا صاحب الجواهر من كررت أن الصلاة لا تسقط بحال، وهذا من القواعد التي استنبطها صاحب الجواهر من الرواية. لا توجد عندنا رواية تقول لا تسقط الصلاة بحال، ولكن استفاد صاحب الجواهر رحمه الله من خلال الأحاديث المختلفة أن الصلاة لا تسقط بها. قلنا هذا عام والعام يقبل التخصيص. إن قلت كيف يعقل أن تكون الصلاة فاقدة للمصلحة في حقه صلى الله عليه وآله في ذلك الزمان بالخصوص؟ قلنا يجوز العقل أن تكون للنبي صلى الله عليه وآله وظيفة أخرى ذات مصلحة أعلى تزاحم مصلحة الصلاة. إن قلت لكن النبي صلى الله عليه وآله أمام أولئك وهو نائم، قلت يحتمل أن تكون تلك الوظيفة قلبية وكان مشتغلا بتلك العبادة القلبية التي تزاحم الصلاة. العقل يجوز هذا، ولكن الاتكاء على رواية مثل هذه وإن كانت صحيحة السند في تجويز مثل هذه الأمور الغريبة لأجل قبول هذه الرواية أمر لا يقبله. اشتغل بعبادة أهم، كانت عنده عبادة أهم أهم من الصلاة في ذلك الوقت. لم تذكر الرواية لكن العقل يجوز ذلك. إذا كان العقل يجوز هذا فلا يوجد مسوغ لطرح الرواية.
في روايات تعارض
ما هو مضبوط. وإن تلك الروايات لا تعارض بهذا البيان. كيف تعارض؟
لا تعارض حالهم في
اليقظة
بس
نعم حاله في اليقظة حالهم في النهار. قلنا حال يقظة ولكن هو في حال يقظة ولكن الصلاة غير واجبة، كما لو كان مستيقظا في زمن ما كالرواية التي وردت في أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يضع رأس النبي صلى الله عليه وآله في حجره و غربت الشمس ورأس النبي صلى الله عليه وآله في حجره. قلنا كيف يفوت أمير المؤمنين عليه السلام الصلاة في وقتها؟ الجواب في ذلك هو أنه كان مشتغلا بواجب أهم من الصلاة في حقه، فالنبي صلى الله عليه وآله يجوز العقل أن يكون مشتغلا بواجب أهم ما يدري. هل أنت مطلع على حاله؟
العقل يجوز
ذلك. فهذه الرواية لا يوجد دليل من العقل ولا من النقل القطعي على طرحها، ولكن النفس لا تطمئن إليها ولا تركن إليها. نعم، لأنه قد ورد في بيان مقامه صلى الله عليه وآله أمور لا تستقيم مع نومه عن الصلاة إلا بنحو مشتمل على تكلفات كثيرة وارتكاب أمور غريبة، والالتزام بمثل هذه المراحل بمجرد هذه الرواية أمر صعب. لا لهذا لا تكون النفس إلى قبول هذه الرواية، وإن قبلها الفقهاء وإن صححها صاحب الجواهر رحمه الله بنحو.
النبي ما صح ما كلم بلال قال بلال حد الصحابة لا لا تقعدوا في المكان الذي دخلتم فيه، فهذا
أحسن. هذا التفات جيد، صاحب الجواهر ملتفت إلى ذلك. في الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله خاطب أصحابه ووصف هذا المكان بأنه أصابكم فيه الغفلة، ووصف هذا المكان بأنه نمتم بوادي الشيطان. صاحب الجواهر يقول هذه لي وليست علي. كيف؟
لأن النبي خاطبهم.
أحسن. لأن النبي صلى الله عليه وآله يقول لهم أصابكم فيه الغفلة، لم يصدني، فهو خارج عنهم. ولأنه صلى الله عليه وآله قال لهم نمتم بوادي الشيطان، فهذا يشعر بأنه صلى الله عليه وآله لم يعتره ما قد اعترى أصحابه.
ليش هو احتمال أن النبي صلى الله عليه وآله قعد صلى الحالة ونام وهم غنيين ما قال بلال وبلال نايم؟
هذا يخالف الرواية. الرواية فيها أن النبي صلى الله عليه وآله، نرجع إلى الرواية لننظر إن كانت،
بس اللي ما بغى يقول لهم إن أنا قاعد صليت وقاعد وصلت ما يبغى يقول ليش ما قاعد مو ملزم.
نزل في بعض أسفاره إلى أن قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله تنحوا من هذا الوادي الذي أصابكم فيه الغفلة، نعم، فإنكم نمتم بوادي شيطان ثم توضأ.
مشكلة زين الصلاة، ليش صلى يعني عجوز ولا تكليف الصلاة؟
لاحظ، وقال يا بلال أذن فأذن فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتي الفجر وأمر أصحابه فصلى، فالقضاء قضاؤه صلى الله عليه وآله شاهد بأنه لم يصلي في وقتها.
شيخنا لماذا لم
يذكر لماذا؟
لم
يذكر الصادق. نعم.
النبي
كان مشغول عنه.
يعني
لا يجب عليه ذلك.
ذكرت أن تحت العقل يحتمل أن النبي كان يتكلم بالصلاة. لماذا يقضي شيء لم يكلم بالصلاة
في وقتها؟ هذا نظير أمير المؤمنين عليه السلام، لم يكن مكلفا بها في وقتها، فلما ردت الشمس
يعني صلاة النبي مو قضاء،
لا تكن قضاء، فاتته الصلاة في وقتها،
لم يكن واجب عليه مكلفا، إذا ما كانت واجب عليه ما فاتته، الحين
يقضي شيء كان مكلف في فترة بعدين، إذا كان النبي مكلف
يعني نعم. القضاء فوات الواجب، حيث انه لم يكن واجبا فليس بقضاء. لا يوجد في الرواية ان النبي صلى الله عليه وآله قصد القضاء بصلاته عندما قام، ولو انه قصد القضاء فله وجه ايضا، لان يقال ان الصلاة كانت واجبة عليه صلى الله عليه وآله، ولكنه كان يجب عليه امر اهم منها، كان مبتلا بالمزاحم. نظير ما إذا استيقظ الإنسان لصلاة الصبح مثلا، بعد طلوع استيقظ الإنسان بعد طلوع الشمس، فإنه لم يكن واجبا عليه أن يصلي، ومع ذلك يجب عليه أن يقضيها. وأوضح من هذا بمورد الرواية للمحمل الذي ذكره صاحب الجواهر في الرواية أن يقال إنه نظير من استيقظ لصلاة الصبح ولكنه وجد في بيت أحد من المؤمنين حريقا، فما الذي يجب عليه؟ أن يصلي أو ينقل الذين في هذا البيت؟ يجب عليه إنقاذهم. فإذا اشتغل بإنقاذهم إلى أن طلعت الشمس هل يقال لا يجب عليه القضاء؟
يجب عليه.
يجب عليه. إذن كان النبي صلى الله عليه وآله مستيقظا بحسب الوجه الذي ذكره صاحب الجواهر، كان مستيقظا وكان مشغولا بواجب أهم. إذا
هذا
وقع التكليف هذا يجوز رفع التكليف، ولكن المقصود رفعه إما تخصيصا أو من باب وجوب فعل أهم عليه. لم ينم ولكن الصلاة الواجبة كانت مزاحمة بواجب أهم. لعلمه بأنه لا ضرر عليه ولا يجب عليه أن ينقذ ابنه، وانكشاف الأمر شاهدا على أن علمه كان هو الحق. هو علمه بمقتضى الأدلة القطعية عندنا هو الحق، حتى لو رأينا خلافه. النبي صلى الله عليه وآله إذا أخبر بشيء إخبارا بدلالة قاطعة فإننا نصدقه وإن رأينا شيئا خلافه. نعم. نحتاج إلى دليل يدل على أنه وقع مثل هذا الأمر. العقل يجوز ذلك، نعم، لكن لكي نثبت شيئا لا بد أن يكون الدليل قد قام على من عليه.
ما يتعارض
سواء أسري به أو لم يسر به، مجرد احتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وآله مشتغلا بواجب أهم، سواء كان هذا الواجب على الأرض أو في السماء، في مكة أو في المدينة أو في بيت المقدس، لا شأن لنا، أو في المحيط لا شأن لنا، أي المهم أنه ما ترك الصلاة مقصرا، ليس آثما في ترك الصلاة، غير مخل بواجب فعليا عند تركه لها. هذا هو المهم. هل كانت الصلاة غير واجبة في حقه؟ نحتمل، يعني العقل يجوز له. هل كانت الصلاة واجبة ولكنه كان يجب عليه أن يشتغل بواجب أهم؟ العقل يجوز ذلك. فإذا كان العقل يجوز ذلك فإذا لا مانع من الأخذ بهذه الرواية.
الله عيب حكم. حتى احنا لو عندنا واحد حتى لو نايم يعتبر عيب عليه.
هذه الرواية ناظرة إلى دفع هذه المسألة ورفع التعيير حتى لا يعير أحد من الأمة أحدا، فهي ناظرة إلى هذه المسألة.
هل يجوز مثلا للنبي صلى الله عليه وآله ترك الصلاة أو تأخير الصلاة أو قضاءها كما يعني كما يعني الأمر يعني في حال طالع السجود للنبي صلى الله عليه وآله لما كان على ظهره الإمام الحسن أو الحسين؟
لم يتضح لي سؤالكم. هل يجوز للمعصوم أن يؤخر الصلاة؟ نعم. وكان الإمام الرضا عليه السلام ذات مرة جاءه أناس يسألونه عن بعض الأحكام الشرعية فأخر الصلاة لكي يجيبه. لا محدود. إذا كان الذي يؤخر الصلاة يشتغل بواجب أهم من الصلاة في ذلك الوقت، والنبي صلى الله عليه وآله أعرف بالمزاحمات الأهم. وقد ذكر الفقهاء موارد يستحب فيها تأخير الصلاة، فلا محدود في تأخير الصلاة. ترك الصلاة هو الذي نبحث عنه، أنه هل هو ترك لواجب أو ترك لغير واجب؟ هل هو ترك لواجب لا مزاحم له أو ترك لواجب له مزاحم؟
يعني
نعم ترك الواجب الذي له مزاحم جائز، مثل ما قلنا أنه يستيقظ الإنسان فيجد حريقا في بيت جاره، فإنه يشتغل بانقاذ جاره وعياله، بل لو صلى ففي صحة صلاته فأحكم، لا كلام في أنه آثم، لكن ليس بالصلاة بل بترك الإنقاذ. وهل تصح الصلاة أو لا؟ هذا فيه بحث، والعلماء لهم رسالة وبحث علمي طويل في الترتب، يريدون منه أن يصححوا الصلاة عند ابتلائها بواجب مزاحم أهم، لأنهم وجدوا أن كثيرا من الناس عندهم هذه المشكلة، يجب عليه قضاء دينه ولا يقضي الدين بل يشتغل بالصلاة، وقضاء الدين الذي يطالب به صاحبه أوجب من الصلاة في ذلك الوقت. الصلاة إذن مزاحمة بواجب أهم. كثير من العباد هذا حالهم، لذلك حاول الفقهاء أن يدرسوا وجها لتصحيح الصلاة المزاحمة بواجب أهم. ومن أهم الوجوه طريق الترتب. الترتب لعله التعبير العرفي، أن أقول لك مثلا أو أقول لولدي ابقى في البيت ولا تخرج، وإن خرجت فإلى الحسينية أو إلى المسجد. الواجب الأول هو أن يبقى في البيت، ولكن على تقدير معصية هذا يذهب إلى المسجد. أو أقول له نم، فإن لم تنم فذاكر. الواجب الأول الأهم هو أن ينام، لا أطلب منه المذاكرة، ولكن إذا عصى هذا الأمر فليذاكر لا يترك الأمرين. هذا مثال عرفي للتركب وهو ينطبق على مثل موالده، فإنه يقال له الذي يستيقظ فيجد نارا مثلا في بيت جارنا أنقذ جارك، فإن لم تنقذه فصلي. فإذا الأمر بالصلاة موجود بنحو الترتب، هكذا قال الفقهاء، هذا أمر ترتبي فتصح الصلاة به، وهو تخريج في غاية الظرافة. على أي حال هذا بعض الكلام في هذه الرواية. فإذا الأخبار التي لها مخرج لا نتعجل بردها لمجرد أنه انقدح في ذهننا في بادئ الأمر أن هذه الرواية تخالف العقل أو تخالف قطعيا النقل، بل نسعى في إيجاد تخريج لها. فإن عجزنا فحينئذ نرد علمها إلى أهلها. وهذه الرواية إنما حظيت بمثل هذا التدقيق والتمحيص من قبل الفقهاء لأجل أنها ترتبط بحكم شرعي فقهي، فتعرض لها الفقهاء من حيث دلالتها على وجوب المبادرة إلى القضاء، وهذا بحث فقهي طويل البعد. وإن قضاء الفوائد هل هو واجب فوري أو واجب على التراخي؟ فهل يجوز لك مثلا إذا استيقظت أن تذهب إلى العمل أولا، أو يجب عليك أن تقضي الصلاة التي فاتتك صلاة الصبح التي فاتت؟ هذا بحث بين الفقهاء ويعبر عنه بالمواساة والمضايقة، يعني هل يجب المبادرة إلى القضاء أو لا تجب المبادرة؟ لأجل ارتباط هذه المسألة بتلك المسألة الفقهية اضطر الفقهاء لدراسة هذه الرواية. ومثلها كثيرا لكنه لم يتعرض له الفقهاء لعدم اتصاله بالأحكام الشرعية، وخسرنا بذلك علما جما. فإن الفقهاء إذا درسوا الرواية ودققوا فيها أخرجوا لنا مثل هذه الكنوز التي نقلنا بعضها عن صاحب الجواهر رحمه الله.
هذه مناقشة
أبو
العصور
نعم. فنقرأ بعض كلام صاحب الجواهر المرتبط في هذه الرواية. يقول رحمه الله: ولم أقف على رد جملة المناقشة فيه، أي في هذا الخبر، لأن الواجب طرحها لمنافاتها العصمة كالأخبار المتضمنة للسهو منه أو من أحد من الأئمة عليهم السلام. هذه المناقشة ضعيفة، يدفعها يدفع هذه المناقشة ظهور الفرق عند الأصحاب بينه، يعني بين النوم وبين السهو، ولذا ردوا أخبار الثاني أخبار السهو ولم يعمل بها أحد عدا ما يحكى عن الصدوق وشيخه ابن الوليد والكليمي وأبي علي الطبرسي في تفسير قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. وإن كان ربما يظهر من الأخير أن الإمامية تجوز السهو والنسيان على الأنبياء في غير ما يؤدونه عن الله تعالى مطلقا ما لم يؤدي ذلك إلى الإحلال بالحقل، كما جوزوا عليهم النوم والإغماء الذي هما من قبيل السهو. على أي حال هذا كله في رأي الطبرسي، وسواء قال الطبرسي بهذا أو لم يقل فإن هذا رأي باطل. إن قاله فكلام الطبرسي باطل، وإن لم يقله الطبرسي موافق لعلمائنا. بخلاف أخبار الأول يعني أخبار النوم، الأخبار التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نام كما يشهد كما عن الشهيد، يعني الشهيد الأول يعني الشهيد الأول في الذكرى الاعتراف به حيث قال لم أقف على راد لهذا الخبر من حيث توهم القدح في العصمة، لم أقف على فقيها رد هذا الخبر بدعوى أن هذا الخبر ينافي العصمة، بل عن صاحب رسالة نفي السهو وهو المفيد أو المرتضى التصريح بالسهو بالفرق بين السهو والنوم، فلا يجوز الأول ويجوز الثاني، بل ربما يظهر منه أنه كذلك أن ذلك كذلك بين الإمامية، يعني جميع الإمامية يجوزون النوم على المعصوم ولا يجوزون عليه السهو، كما عن والد البهائي رحمه الله في بعض المسائل المنسوبة إليه أن الأصحاب تلقوا أخبار نوم النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة بالقبول، قبلوا هذه الأخبار إلى غير ذلك مما يشهد لقبولها عندهم، كرواية الكليني والصدوق والشيخ وصاحب الدعائم وغيرهم لها، حتى أنه عقد في الوافي بابا لما ورد أنه لا عار في الرقود عن الفريضة، أن هذا لا عيب فيه، موردا فيه جملة من الأخبار المشتملة على ذلك معللة له بأنه فعل الله سبحانه بنبيه صلى الله عليه وآله ذلك رحمة للعباد ولأن لا يعير بعضهم بعضا. يقول صاحب الجواب لكن ومع ذلك كله، يعني مع قبول الأصحاب لها ومع أنها لا تنافي العقل، مع ذلك كله فالإنصاف أنه لا يجترأ على نسبته أي النوم إليهم عليهم السلام. لماذا؟ ليس لدليل العقل، ليس لمنافاته للعصمة، بل لما دل من الآيات والأخبار كما نقل عن طهارة النبي صلى الله عليه وآله وعترته من جميع الأرجاس والذنوب وتنزههم عن القبائح والعيوب وعصمتهم من العثار والخطل في القول والعمل وبلوغهم إلى أقصى مراتب الكمال وأفضليتهم ممن عداهم في جميع الأحوال والأعمال، وأنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، وأن حالهم في المنام كحالهم في اليقظة، وأن النوم لا يغير منهم شيئا من جهة الإدراك والمعرفة، وأنهم لا يحتلمون ولا يصيبهم لمة الشيطان ولا يتثاءبون ولا يتمطون في شيء من الأحيان، وأنهم يرون من خلفهم كما يرون من بين أيديهم، ولا يكون لهم ظل ولا يرى لهم بول ولا غائط، وأن رائحة نجوهم نجوهم ضبطها لا أعلم كرائحة المسك، وأمرت الأرض بستره وابتلاعه، وأنهم علموا ما كان وما يكون من أول الدهر إلى انقراضه، وأنهم جعلوا شهداء على الناس في أعمالهم، وأن ملائكة الليل والنهار كانوا يشهدون مع النبي صلى الله عليه وآله صلاة الفجر يعني ماكو واحد حريص على أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله فيوقظه من الملائكة. في هذا دلالة قوية. وأما مسألة ابتلاع الأرض وغير ذلك من هذه الأمور فإنها ناظرة إلى المقامات، يعني من كان هذا مقامه يترك حتى يضيع الصلاة في وقتها، هذا ناظر إلى عدم مناسبة هذا للمقام. أما مثل هذا فإنه يدل على عدم مناسبة هذا لما دلت عليه هذه الرواية مع قطع النظر عن مقام النبي صلى الله عليه وآله. لو لم نعلم أن له مقامات عالية ولم نعلم إلا أن الملائكة كانت تقتدي به في صلاة الفجر في كل الصلوات، وأنه في صلاة الفجر كانت ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون خلفه، يكفي هذا. فإن الملائكة لحرصهم على الثواب لهم يوقظونه صلى الله عليه وآله، وأن الملائكة كانوا يأتون الأئمة عليهم السلام عند كل وقت صلاة أو عند وقت كل صلاة، هذا يدل بنفسه مع قطع النظر عن المقامات. وأنهم ما من يوم ولا ساعة ولا وقت صلاة إلا وهم ينبهونهم لها ليصلوا معهم، وأنهم كانوا مؤيدين بروح القدس يخبرهم ويسددهم. هذا ناظر إلى المقام باعتبار أن العقل يجوز أن يسلب مثلا روح القدس بعد خواصه في وقت ما، ولكن من كان شأنه أن يصحبه روح القدس ينام عن صلاة الصبح، الأتقياء الذين بلغوا الكمال من غير أهل العصمة لا يفوتون صلاة الصبح، أفيفوتها من كان مؤيدا بروح القدس؟ هذا لا يتناسب مع مقامه. ولا يصيبهم الحدثان ولا يلهو ولا ينام ولا يغفل، هذا ناظر إلى روح القدس أنه لا يلهو الظاهر في العبارة خلق. وبه علموا ما دون العرش إلى ما تحت الثرى، هذا ناظر إلى المقام، يعني من كان هذا شأنه لا ينام عن صلاة الصبح، لا أنه من علم ذلك لا يصدر منه، فإنه يصدر منه إذا كان مثلا لضعف بدنه ناما أو لغير ذلك على أي حال. ورأوا ما في شرق الأرض وغربها إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله، أي مقام هذا كله ما جاء بالأخبار من مقامهم. هل هذا هو كل مقامهم؟ كلا، مقامهم فوق هذا ولا يسعه البيان ولا يعلمه إلا الله، كما ورد أنهم لا يعرفهم إلا الله ولا يعرف الله حق معرفته إلا هم، وليسوا هم أقل من الديكة التي تصرخ في أوقات الصلوات في أواخر الليل لسماعها صوت تسبيح ديك السماء الذي هو من الملائكة وعرفه تحت العرش ورجلاه في ثقوم الأرض السابعة وجناحاه يجاوزان المشرق والمغرب، وآخر تسبيحه في الليل بعد طلوع الفجر ربنا الرحمن لا إله غيره ليقوم الغافلون تعالوا، أي تعالى رسول الله صلى الله عليه وآله وتعالى الأئمة عليهم السلام عن ذلك علوا كبيرا. نعم، لو أمكن دعوى ثبوت تكاليف خاصة، هذا تصحيح بعد كل ما قاله من أن القول بأنه صلى الله عليه وآله ينام عن صلاة الصبح فيه جرأة، وأنا لا أشترك. حاول بعد كل ذلك لأن الفقهاء قبلوا هذا، فإذا لابد أن يوجد لهم تخريجا. قال نعم لو أمكن
دعوة تبوت تكاليف خاصة، يوجد واجب على النبي صلى الله عليه وآله خاص في ذلك الزمن. ما هو ذلك الواجب؟ لا نعلمه، ولكنه كان مشتغلا بذلك الواجب عن صلاة الصبح، كان مستيقظا ويعلم أن الصبح طلع، ولكنه كان مشتغلا بذلك الواجب. نعم، لو علم لو أمكن دعوة ثبوت تكاليف خاصة لهم تقوم مقام هذه التكاليف، يعني تقوم مقام الصلاة، لا حاجة لهذا القيد، سواء كان ثبوت تكاليف خاصة لهم في ذلك الزمن بسقوط الصلاة الأدائية فإن العقل يجوز ذلك، أو لا بسقوطها بل بثبوت واجب آخر أهم من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله خاصة. نعم، لو أمكنت دعوة ثبوت تكاليف خاصة لهم تقوم مقام هذه التكاليف يعني الصلاة، اتجه دعوة جواز نومهم عنها، لو عبر جواز تركهم لها، لأن حديثه السابق بعد أن بين الروايات التي فيها أن حالهم في المنام واليقظة سواء وأن الملائكة توقظهم، لو عبر اتجه دعوة جواز تركهم للصلاة في هذا الحال، يعني في حال عدم وجودها أو اشتغالهم بالأهم، وربما يومي إليه، يعني يشير من طرف خفي، لا نقول إنه يدل عليه بل نقول إنه يشير إليه، ربما يشير إليه قول النبي صلى الله عليه وآله أصابكم فيه الغفلة، وقوله صلى الله عليه وآله نمتم بوادي الشيطان، لم يقل نمنا، والله أعلم بحقيقة الحال. رحم الله صاحب الجواهر وشكر الله سعيدا. نعم، ولكن توجد بعض الشواهد على صلاته، لسنا نعلم ذلك يقينا،
لا توجد شواهد على
لا توجد، لم قلت الشواهد على صلاته ولكنها شواهد ظنية، ومثل هذا أمر حقيقة من الحقائق التي لا بد فيها من دليل يفيد القطع أو الاطمئنان، ولا يبعد حصول الاطمئنان بصلاته، فنحن نترحم عليه.
فأخذ فلان الأخبر
يدع يعني بلال يعني لا قاله ألا يعني لماذا تضايق وقد أعتقد يعني قد أعتقد ولا يعني فلم يضايقه فخرج إلى الشام
لا أم لكن هذه الرواية هي قطعية قلنا توجد شوارد ظنية على حسن حالي
هل
اعتقده فلان هذا أمر مثل ذلك أيضا يعني أمر مرويا
حتى لو اعتقده
هل يحتفظون يعني لا يحتفظون
مو معناه انه يترك الحق لو اعتقد
لا يعني ما هو يعني الغايه من اترك هذه الفتره هل تريدون انه اذا كان قد اعتقد فيجب على بلال ان يتبعنه هل تقصدون انه ان كان قد اعتقه فقد ثبت ان له على بلال فضلا هذا يعتمد على النية التي بها اعتقه فإن أول حديث في صحيح البخاري يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فإذا كان قد اعتقه لوجه الله فهذا عمل صالح والعمل الصالح يثاب عليه الإنسان بشرطه وشروطه ومن شروطه الإيمان.
نعم في الرواية فقال له كان قد أعتقني لوجه الله فليدعني وإن لم يعتقني لوجه الله على ما تبقى أنا هذا
فأنا هذا يعني لازلت رقا
يعني
على أي حال لابد لا يمكن أن نحكم على الرواية هكذا لابد أن نقف على الرواية بألفاظها حتى وكيف ما كان هذه رواية يعني ظنية تعد من شواهد صلاحه ابن مسعود أيضا ظاهر الصلاة وتوجد أحبار تدل على صلاح
فإذا كان في ارتكاب مثلا جران راكن
لا العطس يعني لو عطس
في نوع من كثافة
بالعطس
العطس لأنه فيه
رذاذ قليل في التنفس يعني قريب منه مو بالهواء بالهواء ما ينتفع بس بالتنفس إذا كنت قريب منك يعني المصاب يعني ها؟
يعني بالتجربة إذا واحد يصيب بالزكام في بيت العادة أنه الجميع يصابون فإذا كان يعني ينتقل كما ينتقل مثلا الزكام هذا لا من جد كم سبب قتل إلى
الناس هذه بس إحصائيات
لا
خلاص صار لا جاكر
بس
صادية
يعني
شركات الأدوية قاعدة
ماذا يعني
شو
شلون بالأكل
اللي
يموت في الكلون العادية
لو أكلت
شنو يعني
لا شلون اكتشف بعد علاج شركة أمريكية وما أعطين الخدمة حق شركة واحدة ورئيسها للشركة
من جاهم هو أصلا؟
على ماذا؟
ما منتقى من مثلا من سنتي هاي بس
نعم؟
قصر من الوضع الطيور كان يقول لك عندي كنوع على الاقتصاد كان هدف أمريكا وأوروبا لتمشية البترول أن في العالم كان طيور زمت دجاج سوق أكثر من الدخن صار تكدس الدخن والأبطار في أوروبا فلازم يطلعوا إشاعة يبقون الدجاج وذبحوا من مليارات الدجاج في العالم مش هذا سوق الدخن والأبطار
هذا محتمل لا هل يعول
عنه هذا أنا أقول لك هذا اللي يتكلم عن الاقتصاد كده أنا ما أدري إن هذا اقتصاد صحيح ولا حتى الأخبار الصوفية مثل الأخبار اللي هو الإعلام حقيقة
حتى تعرف الأمزة الفرنزير يا شيخ تعمل بعد نصامنا يعني لعبة شركات في لعبة شركات أنا يعني سامع يعني
حتى الآن يمكن يقللوا حتى
محتمل لكن
أنت تأخذ دابير بعد
إن لها حقيقة
والواحد شوف مدخل ضار أنا خليت البعد أنا
لا حقيقة يا شيخ بس ضعيف يعني مو في هذا التصحيح التصحيح الإصلاحي يعني
يعني
مثل
الانفلونزا
العادية
يعني لا يقتل
هي الانفلونزا الطبيعية يقول لك تقتل أكثر من مالي كان بالآلاف في السنة يعني.
ترى يا شيخ احنا عندنا ناس مشتهرة استشاريين حق استشارة أفراد مشتهرين عن معلومات، لأن معلومات ما عندهم عن مرض جديد حتى ما عندهم بايش مستحق
شوان شوان
ما طبعا صح حريم بيقول هذا الحكمة الشرعية والشرعية هذا الدليل والدليل انه مو مو انه شغلة اقتصادية لأنه البقر مليون طلعوا كان يدعى له ترى ما يتعلم هذا المرض لا يكسر لا يكسر الكارثة
ممكن ان الدين توقف عنه
هل هناك حضور خاص مثلا لرحمة خاصة؟
لا
عبد الله بن مسعود من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السيد الخوري في مرجمة وجهة قال الكشي في ترجمة أبي أيوب الأنصاري وسأل الفضل بن شعبان عن ابن مسعود وحذيفة فقال لم يكن حذيفة مثل ابن مسعود لأن حذيفة كان ركنا وابن مسعود خلط ووال القوم ومال معهم وقال بهم كان ركنا إما إشارة أنه أحد الأركان الأربعة وإما إشارة إلى تغافي فإن حذيفة كان عنده اسم المنافقين
غمر مكة
و قال وذكر فيه عدة من الروايات عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يكون بعده 12 خليفة بعدد من قبائل بني إسرائيل باب الخلفاء والأئمة بعد النبي صلى الله عليه وآله 12 أقول هذه الروايات التي رواها الصدوق كلها ضعيفة ولا صحت لم تعارض ما ذكره الفضل ابن شاذان من أن ابن مسعود والى القوم وماذا معه ويدل على أنه لم يتبع أمير المؤمنين عليه السلام ولم يشايعه بل استقل في أمره ما نقل من فتاواه في الفقه وما ورد من الروايات في تخطئته فمنها ما رواه محمد بن يعقوب الحليمي رحمه الله عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن قرقد والمعلى بن قنيس قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام ومعنا ربيعة الرأي فذكرنا فضل القرآن فقال أبو عبد الله عليه السلام إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال فقال ربيعة ضال قال نعم ضال ثم قال أبو عبد الله عليه السلام أما نحن فنقرأ على قراءة أبي أو على قراءة
أبي
وروى الصدوق في الفقيه عن الصادق عليه السلام أنه قال أفسد ابن مسعود على الناس صلاتهم بشيئين بقوله تبارك اسم ربك وتعالى جده وقوله السلام علينا بقوله وقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يعني بالتشهد الأول إن هذا التسليم التشهد الأول وروى الشيخ عن أبي طالب الأنباري قال حدثني كذا عن عبيدة السلماني قال كان علي عليه السلام على المنبر إلى أن قال إن عمر بن الخطاب وقعت في إنارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع فقال له أصحاب محمد صلى الله عليه وآله أعطي هؤلاء فريضتهم للأبوين السدسان وللزوجة الثمن وللبنين وللبنتين ما يبقى. فقال فأين فريضتهما الثلثان؟ فقال له علي بن أبي طالب عليه السلام لهما ما يبقى. فأبى ذلك عمر وابن مسعود. إذن ابن مسعود أبى قول علي عليه السلام. الحديث باب في إبطال القول والقصبة الحديث. والمتلخص مما ذكرنا إن عبد الله بن مسعود لم يثبت أنه والى علي عليه السلام. يريد رحمه الله وقال بالحق يريد رحمه الله أن يقول إن هذه الروايات لا يعول عليها. فهو ابن مسعود لم يثبت أنه ممن والى أعداء علي أو ممن انحرف عن الحق، ولكنه لم يثبت أنه ممن قال بالحق، فأمره مجهولا.
ولكن الروايات التي ذكرها الروايات التي ذكرها
لمخالفة بعض أقوال
هل يرى
ضمان جوارات؟ ليست صحيحة السند هذه الرواية. ثم إنه قد اعتنى علماء العامة بشأنه وهو متسالم عليه عندهم بالفضل والتقى. قال ابن حجر في تقريبه تقريب التهذيب عبد الله بن مسعود بن غافر في معجمة وفاء غافر ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين ومن كبار العلماء من الصحابة مناقبه جمة وأمره عمر على الكوفة ومات سنة 32 أو في التي بعدها بالمدينة. أقول على هذا الأساس أثنى عليه السيد المرتضى في الشافي واستدل برواياته على المخالفين جدلا، يعني حتى الثناء ثناء جدلي، حيث إنكم ترون ابن مسعود في هذا المقام فتلزمكم هذه الروايات التي وردت عنه. ولكن على أي حال مجرد اعتناء العامة برجل لا يوجب سقوطه عندنا، فإن حذيفة قد اعتنى العلماء به وبشأنه وهو متسالم عليه عندهم. عمار أيضا كذلك، سلمان، أبو ذر، المقداد، عثمان بن مضعون، سعد بن معاذ، سعد بن معاذ مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الشهداء الذين ماتوا في عهد النبي صلى الله عليه وآله، وبعض من راجع إلى الحق، وهم كثير من قتل مع أمير المؤمنين عليه السلام في صفين. فمجرد أن العامة يرون له شأنا ويتسالمون على فضله وتقواه لا يوجب سقوطه. ولكن إذا رأيتهم أكثر في أحد أضع علامة استفهام، فإنهم إنما يكثرون في أمره لأن بينه وبين أهل البيت عليهم السلام شيئا، والله العالم. النتيجة أننا لا نعلم حالها.
تؤيد
تؤيد نيله عن أهل البيت، ولكنها لا تدل على ذلك، فإن ابن عباس له آراء كثيرة نقلت عنه، يعني بالتعبير الدقيق، فإنه قد نقل عن ابن عباس آراء كثيرة، وابن عباس ليس منحرفا عن أهل البيت عليهم السلام، فنحتمل أن هذه الروايات مكذوبة عليه، ونحتمل أنها تعبر عن اجتهاده فيما لم يجد فيه نصا عن أهل البيت، لا اجتهاده في مقابل قول أهل البيت عليهم السلام، فهذان محملان صحيحان لكثرة الآراء المنقولة بها.
بعد
ابن عباس فإذا كونه يعني قد نقل العامة عنه أقوالا كثيرة لا يوجب طرح الرجل.
عندنا ابن عباس أو صارت مخالفة
بين من ومن؟
ابن عباس بين طرق.
الذي ببالي أنه قد جرى حديث عندما أراد الإمام الحسين عليه السلام أن يخرج، ويعني روي ذلك أن ابن عباس سأله لماذا تخرج؟ إني قد سمعت كذا أنهم يقتلون، فلم يقبل منه الإمام الحسين عليه السلام ما دعاه إليه من اللقاء بالمدينة، كما إنه قال للإمام الحسين لماذا تخرج بهؤلاء النسوة، ورد ذلك، ولكن هل هذا الوارد صحيح يعول عليه أو لا هذا يحتاج إلى دراسة. والله
هل حضور خاص بتلك المجال أم حضور من داخل؟ ومن هو ذلك الحضور؟
هل هو أمر نستطيع مشاهدته حضورهم؟ هل نستطيع مشاهدتهم وتمييزهم أن هذا الذي حضر مثلا هو الإمام الفلاني؟
لا
يمكن؟
هذه أحد مكاشفات نفسك.
لا أعلم بالمكاشفات، أنا أتكلم عن هذه
الطريقة.
هل يمكن ذلك؟ إذن هو أمر لا تناله الحواس، فهو أمر غيبي، فيرجع فيه إلى من يطلع على الغيب، يعني من تطلع على الغيب، وهم الأئمة عليهم السلام. هل يوجد نص يعني أخبار على الأئمة في بيان هذا الأمر؟ لا يوجد عندنا بيان قطعي فيه، لا توجد عندنا أخبار متواترة تبين أنه لا يقام مجلس مثلا إلا ويحضره الناس، لا يوجد عندنا مثل هذه الأخبار
المتواترة. توجد الملائكة
لكن مع ذلك ما الذي يترتب على إثبات هذا؟ هذا أمر محبوب، إقامة العزاء على الحسين عليه السلام أمر محبوب شرعا، حضره المعصوم أم لم يحضره، وفضله عظيم، هذا يكفي لتحريك العبد في أن يحضره.
شاهد ومشهود،
الإمام المعصوم شاهد وتعرض عليه الأعمال، ولكن هذا لا يحصر الأمر في أن يحضر المجلس، يمكن أن يكون شاهدا بطريقة أخرى لا نعلم الكيفية، فإن كيفية اطلاعه عليه السلام على أعمالنا مجهولة. الله
Thank you.
طيب احنا بس هذه المكاشفات يعني تبان كيفين
نظير الأعمى إذا حدثته عن ألوان زاهية والأشجار وقلت له الفرق بين لون التفاحة ولون البرتقالة هو كذا، صف له من الليل إلى الصباح لا يستطيع أن يفهم. هذا أمر لا نعلم فلا نقول فيه. العقل لا يمنع من ذلك، ولكن إثباته يحتاج إلى دليل.
إحنا صار عندنا بعض المسويات في المنبر، حتى أحد الأفراد يجيبهم مرض يقول فيها دعوة لحق شفاء مريض، فالناس تدعي بعد مثلا بعد ربع ساعة هو نفس الشيخ قال الحمد لله شوف يا المريض مثلا
ببركات
وكذا، مثلا يمكن يختلط بعض الأمور.
الأمر محتمل هذا، والمشاهد على مر الدهور كثير في هذا الأمر. بركاتهم ابن بطوطة نقل الحكاية في
ويعار
سلمنا.